الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازيننا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. شكر الله لكم جميعا وبارك فيكم وفي أوقاتكم وفي علمكم وعمركم وعملكم، وجعلكم مباركين أينما كنتم. حديث الليلة عن وجوب الرجوع إلى العلماء والصدور عنهم وثمرات ذلك، وهذا أمر نحتاج إليه جميعا، لأنه العلم الشرعي هو الذي ينير الطريق، ينير الدرب، يجعلك تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، يجعلك مقتفيا لأثر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تسلك طريقه عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث عن العلماء الذين يجب الرجوع عليهم، أن نعرف من هم العلماء. هم العلماء الربانيون الذين يسلكون مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أولئك هم العلماء الذين يجب علينا أن نرجع إليهم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نسمع إلى ندائه الرحيم سبحانه وتعالى. أما أهل البدعة والضلالة فهؤلاء لا ينظر إليهم، وإنما يرد عليهم العلماء ويبينون ما عندهم من الأخطاء، إن كانوا أحياء ليرجعوا عن ذلك، وإن كانوا من أهل الموت وقد ارتحلوا، حتى لا يغتر الناس بهم. وهكذا النصح. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: الدين النصيحة. إذا قلت لفلان من الناس: انتبه من فلان فإنه داعية سوء، هذا يعني أنك تحبه، أنك تريد له الخير، لا أنك تبغضه أو تحسده على شيء. قد رحل من هذه الدنيا فأنت لا تحسده على شيء، وإنما تريد أن تنقذ الأمة. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. يقول: في آخر الزمان يأتي دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، أي في جهنم والعياذ بالله. يكونون على علم، وبعضهم يكون له لسان حلو تسمع منه وترى عنده فصاحة وبيان، لكنه يدعو إلى ضلالة، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نحب العلماء، لأنهم لنا ناصحون، ينصحون لنا، يخافون علينا أن نورد أنفسنا المهالك، أن نسير في أثر أولئك الذين ضلوا وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول رحمه الله في تفسيره: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. الأمراء السلاطين، من ولاهم الله تبارك وتعالى الحكم، والعلماء الذين يبينون للناس أمور دينهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هؤلاء أولو الأمر، فعلينا أن نرجع إليهم. السلطان ظل الله في الأرض. انظروا إلى هذه الجلسة الطيبة المباركة، آمنون مطمئنون بفضل من الله تبارك وتعالى، أهلونا كذلك في بيوتهم آمنون مطمئنون، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ثم من فضل سلطاننا ولي أمرنا خادم الحرمين، هذه والله نعمة، نعمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. نسأل الله يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فعلينا أن نشكرهم سرا وجهرا، حتى ولو قالوا لك مجامل أو قالوا لك كذا، ما لك وما لهم، أنت تدين الله تبارك وتعالى بهذا. الله تبارك وتعالى يقول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوهم، أطيعوهم في المعروف، فنحمد الله ونشكر. كذلك العلماء إذا نصحوك وإذا دلوك على الخير فحاول قدر الإمكان ألا تزيغ عن ذلك أبدا ولا تحيد، وإنما تسمع لأنهم هم المبلغون شرع الله تبارك وتعالى بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أيها المباركون، علينا أن ننزل العلماء منازلهم، لأن هذا من الآداب الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف له مكانته سابقته، فضله بعد فضل الله تبارك وتعالى على المجتمع. عندما يدلك هذا العالم وتأتي إليه في مسألة من المسائل ويدلك، هذا يقوم مقام النبوة. إنما العلماء ورثة الأنبياء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الإمام القرطبي علينا وعليه رحمة الله في تفسيره في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله سبحانه باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، فلهم فضل عند الله ولهم مكانة، فما أحوجنا أن نعرف مكانتهم وأن ننزلهم منزلتهم وأن نكثر من الدعاء لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني هؤلاء الذين يبينون لنا أمر الدين، هؤلاء يصنعون لنا أفضل المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يصلي وما يحسن صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه كان يصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لأن صلاته لم تكن كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت في الصلاة، فأخبره بالصلاة. هكذا العلماء إذا رأوا من بعضهم، يعني من بعض الناس الخطأ والزلل في الأمر بيّنوا لهم. ولذا المؤمن مرآة المؤمن، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن ندعو لهم وأن نثني عليهم خيرا لما يقدمونه للمجتمع من خير ومن نصح ومن دلالة على ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء. النجوم يهتدى بها، يعرف المشرق من المغرب، الشمال من الجنوب، هكذا هم هؤلاء العلماء كالنجوم في السماء. يقول بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأنك تدين الله تبارك وتعالى بما تعمل في هذه الدنيا، فلا بد أن يكون متوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن تخلص لله، لا رياء ولا نفاق، نعوذ بالله من ذلك. والشرط الثاني أن يكون كما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا تختلق من تلقاء نفسك ما تريد أو تستحسن شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حتى وإن استحسنها أصحابها. لماذا؟ لأنك أتيت في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذاري حذاري من البدع حتى وإن زخرفها الناس وإن زينوها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ميمون بن مهران رحمه الله إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، العين العذبة التي يشرب منها أصحابها ماء عذبا يرتاحون في شرابه، يرتاحون لأنهم يشربون ذلك، لا يصيبهم منها أذى وإنما عين عذبة، هكذا العلماء في البلد وفي الأرض كأنهم عيون عذبة يردها الناس فيستقون منها. فما أحوجنا دائما إذا أشكلت علينا مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام أن نرجع إلى العلماء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن بصرنا بذلك. يقول الإمام الآجري علينا وعليه رحمة الله وهو يبين فضل العلماء، يقول: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال والحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك. هؤلاء هم العلماء، عندما ترجع إليهم تعبد الله على بصيرة، تعبد الله وأنت مطمئن. نحمد الله ونشكره على ما عندنا من علماء ربانيين، هذا فضل من الله علينا عظيم. أيها المباركون، حبهم دين يدين العبد به ربه تبارك وتعالى. يقول الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته الطحاوية المشهورة، يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. هكذا العاقل، لا يذكر العلماء الربانيين إلا بالجميل. يقول: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، غير الطريق السوي الذي يلمز العلماء الربانيين ويتحدث فيهم أو يتنقص منهم أو يتندر بهم. نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نتنبه لهذا الملحظ كثيرا وندعو لعلمائنا. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب، يعني وهو ما يسمع بظهر الغيب، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت لهذا الرجل. فانظر عندما تدعو لعالم رباني ممن ينصرون الكتاب والسنة، ممن يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تدعو له، عندما تدعو له وتكثر، خاصة إذا سجدت، أن يوفقه الله وأن يفتح الله عليه وأن يجعله من معلمي الناس الخير، يجعل الله عز وجل لك أكبر النصيب مما دعوت له لهذا الرجل. فما أحوجنا أيها المباركون أن ندعو لهم صادقين في دعائنا واثقين بالله تبارك وتعالى. لذا أيها المباركون، يجب علينا محبة العلماء الربانيين محبة شرعية في الله ومن أجل الله، لأنهم علماء السنة. والدعاء لميتهم، لمن مات منهم. الآن نسمع ابن باز، الألباني، ابن عثيمين عليهم وعلينا رحمة الله تبارك. لذا يدعو الإنسان: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. انظر ما يذكرون إلا يترحم عليهم ويدعى لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويدعى للحي بالثبات على الحق، بالسداد، بالتوفيق، بالفقه والزيادة في الدين، وهكذا يدعى لهم حتى يكونون منارات. وليحذر كل واحد منا أشد الحذر أن يعادي عالما من علماء السنة. لماذا؟ لأنه يعلن الحرب على الله عز وجل، ومن يستطيع، من يحاربه الله يقصمه الله تبارك وتعالى. ولذا في الحديث القدسي في صحيح البخاري يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يحاربه الله تبارك وتعالى فيقسمه فيخذله، والعياذ بالله يكون مخذولا، والسبب أنه يعادي وليا من أولياء الله. ولذا ورد عن أبي حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إذا كانوا العلماء هذا ما هم أولياء الله، فما باقي أحد يكون من أولياء الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر، علينا أن نحبهم في الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن أحب شخصا في الله ومن أجل الله، فإنه يحشر في زمرته بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. يحشرك الله في زمرتهم. فهنيئا هنيئا عندما تحب مثل هؤلاء العلماء وأن تدعو لهم، حتى وإن كانوا لا يسمعون، وإن سمعوك فهذا خير وبركة، ربما دعوا لك بالمثل فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها، عالم من العلماء، من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. نحذر من هذا. كثير من الناس لا تعجبه فتوى فلان من الناس، ربما يسب وربما يقدح فيه، لماذا؟ لأنه ما ناسب هواه. ليس الأمر كذلك، هذا دين، هذا شرع الله تبارك وتعالى، نقبله ونقول سمعنا وأطعنا، حتى وإن خالفنا في بعض الأمر نستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إلى الله جل فعل. علينا أن نحبهم أيها المباركون المحبة الشرعية، وأن نترحم عليهم ممن مات منهم، وأن ندعو ونكثر من الدعاء للأحياء ونسير في طريقهم. يعني عندما ترى عالما يفتح على الناس، فضل من الله عظيم، ينير لهم الطريق، حاول قدر إمكانك أن تعمل الذي عمله لتكون مثله، أن تنفع الناس. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير. انظر، يصلون يدعون لهم، يدعون للذي يعلم الناس الخير. فعندما تسير على نهج العلماء يكون لك نصيب، لا تخيب أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. وقال الله وقوله الحق: فسألت أودية بقدرها. ربما تفوق هذا العالم الذي تعلمت منه، يفتح الله عليك. ومن علم الله عز وجل منه صدق النية علمه وفقهه في الدين وجعل له القبول بين الناس، فيسمعون منه ويقبلون منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. ولكن العلماء لا بد أن نوافقهم على الصواب لأنهم بشر. أما إن أخطأوا في شيء تبين لنا الخطأ لا نوافقهم على ذلك، إنما ندعو لهم ونبين. أيضا من استطاع أن يبين فليبين. رحم الله الإمام مالك، يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز أن تتعصب لأنك تحب هذا الشيخ أو هذا العالم، تتعصب له وتأخذ كل أقواله سواء كانت صائبة أو خاطئة، هذا لا يجوز أبدا. وأنك يوم القيامة تحمل تبعات عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني ما ترى إلا القول الذي يقوله فلان الذي يعجبك من العلماء، لا يجوز ذلك، إنما تأخذ منه الصواب وما أخطأ فيه تتجنبه، وتدعو الله عز وجل له أن يرشده إلى الحق وأن يعيده إلى الصواب. هكذا يكون العقلاء. وإلا كما قال العلامة وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء. يعني لست على طريقتهم يا رسول الله. علينا جميعا أيها المباركون أن نحب علماء السنة، العلماء الربانيين. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. هذا مثال. فإذا رأيت شخصا يحب العلماء الربانيين أهل السنة الذين يكتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على هديه عليه الصلاة، فاعلم أن هؤلاء أصحاب سنة. أما إذا كانوا فقط من أجل أهوائهم وما تهواه أنفسهم، وفقط لأنه يعجبه يتابعه، فهذا ليس الأمر كذلك. أي صواب تتابعه عليه هنيئا لك، وأما الخطأ فلا يجوز لك ذلك أبدا. مما ذكر عن السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى في تقديرهم ومحبتهم لأولي العلم، جاء عن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت، هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، مركوب ليرجع بعد الصلاة، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن. انظروا من هو ابن عباس، من أشراف الناس ومن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضل وله مكانة وله، فأخذ ابن عباس بلجام ركاب زيد بن ثابت بدابته، فقال له: خلي عنك يا ابن عم رسول الله، يعرف له مكانه وقدره، حتى نصلي نحن عليهم في صلواتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على تشهد، فهذا يعرف له، فيقول له: خلي عنك هذا، لا تمسك بركاب يعني بغلتي وكذا مركوبي. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وفي رواية أخرى: هكذا نصنع بالعلماء. انظروا ابن عباس حبر الأمة، له مكانة، من أشهر وأكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، ومرجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لكبار الصحابة يرجعون إليه، لأنه كان يبذل الأسباب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فهذا يقول له: اترك عنك أن تمسك لأن مقامك عال، لكنه يقول له: هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء، يعرفون مكانتهم، فما أحوجنا أن نعرف للعلماء مكانتهم وقدرهم ومنزلتهم. قال طاووس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى: من السنة أن يوقر أربعة، إذا وقرت أربعة فهذه من السنة. قال: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، هؤلاء الأربعة إذا قدرتهم حق قدرهم وعرفت لهم منزلتهم فأنت مطبق لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة العلماء. لماذا؟ لأنه يهتدى بهم ويقتدى بهم ويفرح عندما يحترمون، الناس يثقون بهم أكثر. أما إذا كنت تتندر بهم أو تتكلم في يعني غيبتهم وكذا، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك ذو الشيبة المسلم عندما يكون قد شاب في الإسلام، وهنيئا لأهل الشيب ما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيبة في الإسلام حسنة، وهي نور، كما جاء في الحديث الآخر: هي نور يوم القيامة لصاحب. فقال رجل: إن بعضهم، أن الرجل ينتف شيبه، قال: من أراد أن يطمس نوره فليفعل. هذا أعطاه الله عز وجل، فما أحوجنا أن نحترم ذا الشيب المسلم، وأن نقدره، أن نقبل رأسه، وأن نجلسه في المكان الذي يليق به، وأن نعطيه وأن نهديه أطايب الكلام، وأن نبدأه بالسلام، وهكذا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه. كذلك السلطان، ومر معنا السلطان ظل الله في الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام: من أهانه أهانه الله. يعني عندما تريد أن تهين السلطان لا تجد إلا الذل والخزي في الدنيا على ما تقدم عليه يوم القيامة، ويجازيك الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي من شرحه ومن تحليله كما ذكر العلماء أنه من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين فإنه يطاع في طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك الوالد، عندما توقره هذه من السنة حتى لا تناديه باسمه كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، ولا تمشي في النهار أمامه إنما تمشي خلفه، وإذا في الليل تمشي أمامه تفديه بأي شيء، هكذا يحترم الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة، فإن شئت أن تلجه تدخل من هذا الباب إلى الجنة، وإن شئت أن تضيعه. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. فلنحذر جميعا أيها المباركون أن نكون من أهل الثقافات الدنيوية فقط، يعني تجد الآن الواحد متحدث يتحدث لك الساعة والساعتين وكذا وكذا في أمور الدنيا، في صنعة من الصنعات، إما في الأراضي وإما في السيارات وإما في أنواع الطائرات وإما وإما، وعندما تجده تعرض عليه مسألة بسيطة من مسائل الدين يقف حائرا، لأنه أبى أن يتعلم هذا العلم الرباني، هذا العلم الذي هو المفتاح، الذي هو مفتاح كل خير، الذي هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة صاحب العلم الشرعي. وكثير من الناس كما قلت لكم تجده، وخاصة مع هذه الوسائل، تجده مبدعا في ثقافات شتى، لكن عندما تعود به إلى الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، تعود به إلى أمور الدين وإلى فقه الدين، نسأل الله السلامة والعافية، لا يفقه فيها شيئا إلا شيئا يسيرا. هذا هو من الخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا وصف الله تبارك وتعالى أقواما فقال: ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ننظر ماذا يقول ابن كثير، أورد قولا للحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والله لبلغ من أحدهم بدنيا أنه يقلب الدرهم على ظهره فيخبرك بوزنه، يعني يعرف حتى يضع فقط على، يعرف هذا كذا وهذا كذا، وزن كذا بالجرام كذا، وإنه ما يحسن أن يصلي. نسأل الله السلامة والعافية. يوم القيامة الذي يخسر في دينه، نسأل الله السلامة، هذا هو الخسران. حتى ولو كنت من علماء الذرة، من علماء ما يعني ما لا يخطر لك على بال، اجمع هذا مع هذا وقدم العلم الشرعي، تكن ممن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، ولكن تفرغ نفسك فقط لعلوم الدنيا، هذا والله هو الخسران المبين. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه وصية من عالم رباني مشفق ناصح، لأنه كثير منا في هذا الزمن، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، أصبح يأخذ فتاواه ويأخذ العلوم من المواقع وما أكثرها، ولكن لا يدري لمن هي، يبحث في محركات البحث فتأتيه أكثر من 1000 و2000 و100 ألف أحيانا فتوى في هذا الموضوع، قد كتب أناس كثر، لكن أين العالم منه؟ أين العالم الرباني الذي أثق به أنه يدلني على الخير ويحذرني من الشر؟ هنالك علماء يكتبون، ولكنهم يدسون السم في العسل، فعليك أن تتنبه لهؤلاء، عليك أن تكون فاطنا يقظا لمثل هذا. وهذا معنى قول هذا العلامة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل تأخذ على مبتدع فتشرب قلبك البدعة فتكون مبتدعا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فعندما تتشرب البدعة، نسأل الله السلامة والعافية، ربما تكون بدعة تخرجك من ملة الإسلام، فلا حظ لك في الإسلام. فعلينا أن نتنبه ممن نأخذ ديننا، كما ذكر العلامة أو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. غير المختص لا يفهم كثيرا في هذا، ربما قرأ المسألة فكان فهمه على قدر ما عنده من علم، لكنه لا يتمكن. فربما تقول: هذا والله مدرس. المدرس ربما لا يحيط بهذه المسألة، ربما لا يعرف أقوال العلماء وفتاواهم في هذه المسألة. فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تأخذ فتواك من العلماء. ومن باب البشرى أبشر نفسي وإياكم بتطبيق اسمه اسألني، تطبيق في كل جهاز من الأجهزة. هذا يقوم على هذا التطبيق اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جزى الله ولاة أمرنا وعلمائنا خير الجزاء وأطيب. ترسل سؤالك وما هي إلا لحظات أو فترة بسيطة ويأتيك الجواب. هذه نعمة من الله عظيمة، يعني ربما ما عندك أحد من العلماء قريب منا، فتنزل هذا التطبيق وهو يسير ميسر بفضل من الله، ترسل سؤالك في الواتس ثم ما يلبث أن يأتيه، ترسل سؤالك في هذا التطبيق، تطبيق اسمه اسألني، وهذا من باب الدلالة على نشر الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعل، فمن استطاع منكم أن يخبر بهذا البلد فهذا نعمة والله وفضل من الله عظيم. يعود هذا السؤال إلى علماء موثوقين بأمر الله، ولا نزكي على الله أحدا، لكنهم الحمد لله على خير ونحسبهم على خير، ولهم جهة خاصة في المملكة العربية السعودية، ثم يرسلون لك الإجابة، فنعمة من الله علينا نحمد الله. كان السلف الصالح في القديم إذا أراد أن يسأل ارتحل ربما شهرا كاملا، شهر كامل وهو يرتحل من أجل مسألة. تزوج رجل كما في الحديث، تزوج رجل من امرأة، فجاءت امرأة أخرى سوداء فقالت له إني قد أرضعتك ومن تزوج بينكم رضاعة، فذهب من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذه المسألة، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد قيل فارقها. انظر ذهب هذه المسافة وأنت ولله الحمد والمنة، هذا من نعم الله علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرتبط بالعلماء الربانيين دائما، وأن لا نتجاوزهم حتى وإن كانت فتاواهم لم تلامس هوانا. بعض الناس لا يقول هذا ما يفقه الواقع، هذا كذا، يريد شيء. ولذا كثير ممن تربع الفتاوى نسأل الله السلامة والعافية يرون أنهم ييسرون على الناس، وهم والله والذي لا إله إلا هو يغشون الناس نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيها المباركون في قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في هذه الآية وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم بكتاب الله تعالى المنزل، فإن الله جل وعلا أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة. خلاص إذا أفتاه العالم لا شيء عليه بفضل من الله، لكن العالم الرباني ما هو يأخذ أي واحد ويقول أستفتيه، وخاصة كثير من الناس في أمور الطلاق يأتي أقرب واحد وقال بالله ما رأيك كذا ترى أنا كذا، هذا ربما لا يعلم، ربما يعيدك إلى هذه المرأة فتزني بها إلى أن تموت نسأل الله السلامة والعافية بسبب هذه الفتية، لأنك أبيت أن تذهب إلى العلماء الربانيين، تريدها أن ييسر عليك، إما يكون لك قريب أو ينظر يقول له معايا أطفال في البيت، الأطفال الله أرحم بهم منك، لكن هذا حكم شرعي، هذا حكم لا يجوز لأحد أن يتعداه أو أن يخالفه نسأل الله السلامة والعافية. فكيف أيها المكلف من ذكر أو أنثى تسأل غير المختص؟ لا يجوز لك، أنت تعلم أن هذا ليس بعالم، وتعرف أنه ما جلس إلى العلماء وما جلس في حلقات العلم ويعلم الناس، فتأتي تسأله يعني تورطه في هذه المسألة العظيمة وهي القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى يا لله العجب لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة، فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه. عندما تأتي إلى واحد وتعرف أنه ليس بنجار تقول له اصنع لي كرسي لا تخسر مالك، هذه تخسر دينك، تخسر أمر آخرتك نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتبصر وأن نتفكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، انظروا إلى هذه اللفظة العظيمة، كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع، فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل، فقال لها أبو السنابل ابن بعكك، هذا رجل من الصحابة، قال لها أبو السنابل ابن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين، يعني 4 أشهر و10 أيام. هذا مسكين فقهه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. انظروا، يعني أفتى مسكين بعلمه هو، أنه رأى أنها وضعت بعد موت زوجها تستمر 4 أشهر و10 كما في الآية، لكن الحامل تختلف لها حكم آخر، إذا وضعت حملها جاز لها أن تنكح بعد ذلك إن رغبت في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، بل حللت فانكحي. فانظروا، عندما يأتي الواحد ويريد أن يفتي عليه أن يتقي الله وأن يكون ملما بالمسألة من جوانبها، قد يكون قد قرأ المسألة وعرف أقوال العلماء فيها، فلا يستعجل ذلك. كذلك أيها المباركون، الحذر من الأخذ من المواقع، تحذر أن تأخذ من المواقع إلا المواقع المعتمدة الموثوق أصحابها، أهل العلم وأهل الدراية وأهل النصح وأهل الشفقة، هؤلاء العلماء الذين يؤخذ من مواقعهم. وأيضا إذا أردت أن تأخذ وما وجدت نفس الموقع، عليك أن تتقي الله فتعود إلى الموقع الأصل، لأن كثير من الناس والعياذ بالله يريدون أن يبتروا بعض الأحكام فيجتزئوا من المسألة ما يريدون، ما يوافق هواهم، ثم بعد ذلك يرسلها في المواقع، فتأتي أنت تأخذ كما نسميه نسخ ولصق، فإذا بك مفتي زمانك. هذا لا يجوز أبدا، لا بد أن نتريث وأن نتأنى في الأمر، نتأنى ونسأل العلماء إذا ما استطعنا، ثم نذهب إذا وجدنا الكتاب نفسه ننظر في الكتاب. قلت لكم، لأن كثيرا من أعداء الإسلام ومن يكرهوننا ويحسدوننا، نسأل الله السلام والعافية وأن يكفينا شر الأشرار، يدسون مثل هذا ليوقعوا بين العداوة، يوقع بيننا الخذلان، نسأل الله السلام والعافية، يريدون أن نأخذ فتاوانا بدون تمحيص، يريدون منا، ويعطيك قطعة فقط من الفتية ولا يعطيك ما بعدها، فربما الذي بعدها ينقض ما قبله، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في أخذك لهذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، من قلوب العباد في رواية، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. فانظر، عندما يسأل الذي لا علم عنده يفتي بغير علم، يضل نفسه لأنه يحمل أوزار الذين يضلهم، ثم يضل غيره ممن استفتاه، ممن أخذ منه الفتية. وكثير في منتدياتنا الآن في مواقع التواصل كذلك يتربع لها شباب وشابات، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة، هذا يتحدث في قضايا عويصة مشكلة، هذه المرأة تتحدث في جواز أن الحجاب غير مشروط وأنه كذا، وهذا يتحدث في تحليل الغنى وأنه حلال، وهذا يتحدث في التعدد في الزوجات وأنه فيه جور في الإسلام. من أنت حتى تفتي؟ من أنت حتى تتحدث؟ اتق الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أورد في آية من آيات كتابه ذنوبا عظيمة، وختمها بأعظم منها بقوله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر أن تقول على الله ما لا تعلم، احذر من فلتات لسانك حتى يقال فلان متحدث، فلان لبق، فلان عنده حجة، ربما تواجه الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه وأنت مضل ضال. نسأل الله السلام والعافية، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. قال مالك رحمه الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم. أصبح الواحد يفتي وهو ما عنده علم، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أيها المباركون، إذن ما عندنا من ثمرات الرجوع إلى العلم؟ إذا رجعنا إلى العلم عبدنا الله على بصيرة. عندما تعود إلى العلماء تصلي صلاة كصلاة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصلاة. فما بالك بما قبلها، العقيدة، التوحيد، الشرك. عندما ترجع إلى العلماء يكون توحيدك بأمر الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا، لا تشرك مع الله غيره، لا في ألفاظك ولا في أقوالك وأفعالك، وإنما تعبد الله وتفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. كثير منا عنده من الألفاظ عبلة وأم الصبيان، هذه ألفاظ شركية. كثير يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا هو الشرك الأصغر. لكن إذا عظم المحلوف فوق تعظيمه لله أو مساويا لله فهذا يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. كثير يقول والعيش والملح الذي بيننا، وبعضهم يقول ومعزتك عندي، هذه تحلف بغير الله تبارك، بعضهم بالأمانة بعضهم بالأخوة. فعلينا أن نتنبه لألفاظنا وأن نعود إلى العلماء نسألهم في مثل هذه الأمور. أيضا العلماء للناس كالشمس وكالهواء، لا يستغنون عن ذلك، كالطعام كالشراب كالنفس. يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام أحمد رحمه الله وقد سأله ابنه عبد الله، يقول قلت لأبي أي رجل الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، قال يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. انظروا من يعرف للعلماء مكانتهم ومنزلتهم، فما أحوجنا أن نرجع إليهم، فهؤلاء هم النفس الذي نتنفس به، وإلا تضيق أنفاسنا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك العلماء هم الواسطة بين تبليغ دين الله تبارك وتعالى ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعبد الله بما يقولون. لماذا؟ لأنهم وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم يبلغوننا الدين. الآن أي معضلة أو أي شيء ترجع فيه إلى العلماء. قال النضر بن شميل رحمه الله من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة، يكون شريفا في الدنيا والآخرة، فليتعلم العلم. تعلم العلم تكون شريفا لك مكانته، لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. قال بعض أهل التفسير في الدنيا والآخرة يرفعهم الله منازل عالية. قال وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله، يأخذون عنه دين الله، هذه ثقة عظيمة. قال ويكون بين الله وبين عباده، أي واسطة. ولا يعني ذلك أنه عن طريق، لا، إنما عن طريق العلم، يعلمهم العلم فيعبدون الله تبارك وتعالى. أيضا عندما ترجع إلى العلماء ترجع عن خطأك إذا أخطأ، لأنهم يصوبون. وننظر إلى هذه القصة التي جاءت في صحيح مسلم عن يزيد بن الفقير قال كنت قد شغفني رأي الخوارج، رأي من رأي الخوارج الذين يخرجون على السلطان، نسأل الله السلامة والعافية، يعني أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. هذا من مذهب الخوارج، أن الذي عنده كبيرة من كبائر الذنوب خالد مخلد في النار، وهذا ليس بصحيح. والله أهل السنة والجماعة يقولون من كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن مآله ومصيره إلى الجنة، مهما أسرف من عمل ما دامت موحد لله وأيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد، فإنه حتى وإن عذب بقدر ما جنى فإن مآله ومصيره إلى الجنة. قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس مبيتين. حج، شوف انظر إلى هذا العمل العظيم، الحج، ثم بعد ذلك يخرجون على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني أهل النار. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وكما قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم.
قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، وذكر أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا: ويحكم، انظروا كيف الرجوع إلى العلماء، وفقهم الله وفتح عليهم للقاء هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وكانوا يعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. هذا اعتقاد الخوارج، نسأل الله السلام والعافية، الذين يكفرون بالكبائر، نسأل الله السلام. قال: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، يعني رجعنا عن القول الذي كنا نقوله، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أبى وعاند واستكبر، نسأل الله السلامة. وأما البقية لأنهم رجعوا إلى هذا العالم، جعل الله لهم هذه الفرصة الطيبة المباركة أن التقوا بصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين لهم كيف أن الله يوم القيامة يشفع، ويشفع الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع المؤمن، فيخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط، معهم التوحيد، معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا إلى فضل الله وإلى جوده وإلى رحمته، فجعل الله عز وجل لهم بركة في هذه الزيارة بهذا. ولله در القائل، وهذه وصية، أن نكون من العلماء، كل واحد منا قدر اجتهاده يحاول قدر الإمكان أن يقرأ في كتاب الله ويفهم معاني آيات الله، ويقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشروح بفهم سلف الأمة، فإن الله يفتح عليه ولا يقول قد كبرت في السن. لا والله، العلم الحمد لله ليس له عمر معين، وإنما يحتاج إلى نية صادقة وإلى عزيمة وإلى توكل على الله، والله تبارك وتعالى ييسر له. يقول القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، يدلونه على الهدى، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، حتى وإن مت يجعل الله لك ذكر طيب مبارك حتى بعد موتك. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. انظر الآن في كتبهم، نقرأ كأنهم بيننا، نقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، انظروا إلى هذه القصة مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعلينا أن نحرص على العلم الشرعي جميعا أيها المباركون، وأن نستعين بالله، وأن ندعو الله تبارك وتعالى صادقين أن يعلمنا علما شرعيا طيبا مباركا نعبد به ربنا تبارك وتعالى على بصيرة، ونقتفي أثر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازيننا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. شكر الله لكم جميعا وبارك فيكم وفي أوقاتكم وفي علمكم وعمركم وعملكم، وجعلكم مباركين أينما كنتم. حديث الليلة عن وجوب الرجوع إلى العلماء والصدور عنهم وثمرات ذلك.
وهذا أمر نحتاج إليه جميعا، لأنه العلم الشرعي هو الذي ينير الطريق، ينير الدرب، يجعلك تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، يجعلك مقتفيا لأثر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسلك طريقه عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث عن العلماء الذين يجب الرجوع عليهم، أن نعرف من هم العلماء. هم العلماء الربانيون الذين يسلكون مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أولئك هم العلماء الذين يجب علينا أن نرجع إليهم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نسمع إلى ندائه الرحيم سبحانه وتعالى. أما أهل البدعة والضلالة فهؤلاء لا ينظر إليهم، وإنما يرد عليهم العلماء ويبينون ما عندهم من الأخطاء، إن كانوا أحياء ليرجعوا عن ذلك، وإن كانوا من أهل الموت وقد ارتحلوا، حتى لا يغتر الناس بهم. وهكذا النصح. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: الدين النصيحة. إذا قلت لفلان من الناس انتبه من فلان فإنه داعية سوء، هذا يعني أنك تحبه، أنك تريد له الخير، لا أنك تبغضه أو تحسده على شيء. قد رحل من هذه الدنيا فأنت لا تحسده على شيء، وإنما تريد أن تنقذ الأمة. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. يقول: في آخر الزمان يأتي دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، أي في جهنم والعياذ بالله. يكونون على علم، وبعضهم يكون له لسان حلو تسمع منه وترى عنده فصاحة وبيان، لكنه يدعو إلى ضلالة، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نحب العلماء، لأنهم لنا ناصحون، ينصحون لنا، يخافون علينا أن نورد أنفسنا المهالك، أن نسير في أثر أولئك الذين ضلوا وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول رحمه الله في تفسيره: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. الأمراء السلاطين، من ولاهم الله تبارك وتعالى الحكم، والعلماء الذين يبينون للناس أمور دينهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هؤلاء أولو الأمر فعلينا أن نرجع إليهم. السلطان ظل الله في الأرض. انظروا إلى هذه الجلسة الطيبة المباركة، آمنون مطمئنون بفضل من الله تبارك وتعالى، أهلونا كذلك في بيوتهم آمنون مطمئنون، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ثم من فضل سلطاننا ولي أمرنا خادم الحرمين، هذه والله نعمة، نعمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. نسأل الله يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فعلينا أن نشكرهم سرا وجهرا، حتى ولو قالوا لك مجامل أو قالوا لك كذا، ما لك وما لهم، أنت تدين الله تبارك وتعالى بهذا. الله تبارك وتعالى يقول: وأولي الأمر منكم، أي أطيعوهم، أطيعوهم في المعروف، فنحمد الله ونجد. كذلك العلماء إذا نصحوك وإذا دلوك على الخير، فحاول قدر الإمكان ألا تزيغ عن ذلك أبدا ولا تحيد، وإنما تسمع، لأنهم هم المبلغون شرع الله تبارك وتعالى بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أيها المباركون، علينا أن ننزل العلماء منازلهم، لأن هذا من الآداب الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف له مكانته سابقته. فضله بعد فضل الله تبارك وتعالى على المجتمع. عندما يدلك هذا العالم وتأتي إليه في مسألة من المسائل ويدلك، هذا يقوم مقام النبوة. إنما العلماء ورثة الأنبياء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الإمام القرطبي علينا وعليه رحمة الله في تفسيره في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله سبحانه باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، فلهم فضل عند الله ولهم مكانة، فما أحوجنا أن نعرف مكانتهم وأن ننزلهم منزلتهم وأن نكثر من الدعاء لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. يعني هؤلاء الذين يبينون لنا أمر الدين، هؤلاء يصنعون لنا أفضل المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يصلي وما يحسن صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه كان يصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لأن صلاته لم تكن كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت في الصلاة، فأخبره بالصلاة. هكذا العلماء إذا رأوا من بعضهم، يعني من بعض الناس، الخطأ والزلل في الأمر بيّنوا لهم. ولذا المؤمن مرآة المؤمن، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن ندعو لهم وأن نثني عليهم خيرا لما يقدمونه للمجتمع من خير ومن نصح ومن دلالة على ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء. النجوم يهتدى بها، يعرف المشرق من المغرب، الشمال من الجنوب، هكذا هم هؤلاء العلماء كالنجوم في السماء. يقول: بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأنك تدين الله تبارك وتعالى بما تعمل في هذه الدنيا، فلا بد أن يكون متوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن تخلص لله، لا رياء ولا نفاق، نعوذ بالله من ذلك. والشرط الثاني أن يكون كما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلق من تلقاء نفسك ما تريد أو تستحسن شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حتى وإن استحسنها أصحابها. لماذا؟ لأنك أتيت في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذاري حذاري من البدع حتى وإن زخرفها الناس وإن زينوها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. العين العذبة التي يشرب منها أصحابها ماء عذبا، يرتاحون في شرابه، يرتاحون لأنهم يشربون ذلك، لا يصيبهم منها أذى، وإنما عين عذبة. هكذا العلماء في البلد وفي الأرض كأنهم عيون عذبة يردها الناس فيستقون منها. فما أحوجنا دائما إذا أشكلت علينا مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام أن نرجع إلى العلماء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن بصرنا بذلك. يقول الإمام الآجري علينا وعليه رحمة الله وهو يبين فضل العلماء، يقول: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال والحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك. هؤلاء هم العلماء، عندما ترجع إليهم تعبد الله على بصيرة، تعبد الله وأنت مطمئن. نحمد الله ونشكره على ما عندنا من علماء ربانيين، هذا فضل من الله علينا عظيم. أيها المباركون، حبهم دين يدين العبد به ربه تبارك وتعالى. يقول الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته الطحاوية المشهورة، يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر، وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. هكذا العاقل، لا يذكر العلماء الربانيين إلا بالجميل. يقول: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، غير الطريق السوي الذي يلمز العلماء الربانيين ويتحدث فيهم أو يتنقص منهم أو يتندر بهم. نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نتنبه لهذا الملحظ كثيرا، وندعو لعلمائنا. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب، يعني وهو ما يسمع، بظهر الغيب، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت لهذا الرجل. فانظر عندما تدعو لعالم رباني ممن ينصرون الكتاب والسنة، ممن يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تدعو له، عندما تدعو له وتكثر، خاصة إذا سجدت، أن يوفقه الله وأن يفتح الله عليه وأن يجعله من معلمي الناس الخير، يجعل الله عز وجل لك أكبر النصيب مما دعوت له لهذا الرجل. فما أحوجنا أيها المباركون أن ندعو لهم صادقين في دعائنا، واثقين بالله تبارك وتعالى. لذا أيها المباركون، يجب علينا محبة العلماء الربانيين محبة شرعية في الله ومن أجل الله، لأنهم علماء السنة. والدعاء لميتهم، لمن مات منهم. الآن نسمع ابن باز، الألباني، ابن عثيمين عليهم وعلينا رحمة الله تبارك. لذا يدعو الإنسان: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. انظر ما يذكرون إلا يترحم عليهم ويدعى لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويدعى للحي بالثبات على الحق، بالسداد، بالتوفيق، بالفقه والزيادة في الدين، وهكذا يدعى لهم حتى يكونون منارات. وليحذر كل واحد منا أشد الحذر أن يعادي عالما من علماء السنة. لماذا؟ لأنه يعلن الحرب على الله عز وجل، ومن يستطيع، من يحاربه الله يقصمه الله تبارك وتعالى. ولذا في الحديث القدسي في صحيح البخاري يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يحاربه الله تبارك وتعالى فيقسمه فيخذله، والعياذ بالله يكون مخذولا، والسبب أنه يعادي وليا من أولياء الله. ولذا ورد عن أبي حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إذا كانوا العلماء هذا ما هم أولياء الله، فما باقي أحد يكون من أولياء الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر، علينا أن نحبهم في الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن أحب شخصا في الله ومن أجل الله، فإنه يحشر في زمرته بأمر الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. يحشرك الله في زمرتهم. فهنيئا هنيئا عندما تحب مثل هؤلاء العلماء، وأن تدعو لهم حتى وإن كانوا لا يسمعون، وإن سمعوك فهذا خير وبركة، ربما دعوا لك بالمثل فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها، عالم من العلماء، من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. نحذر من هذا. كثير من الناس لا تعجبه فتوى فلان من الناس، ربما يسب وربما يقدح فيه. لماذا؟ لأنه ما ناسب هواه. ليس الأمر كذلك، هذا دين، هذا شرع الله تبارك وتعالى. نقبله ونقول سمعنا وأطعنا، حتى وإن خالفنا في بعض الأمر نستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إلى الله جل فعل. علينا أن نحبهم أيها المباركون المحبة الشرعية، وأن نترحم عليهم ممن مات منهم، وأن ندعو ونكثر من الدعاء للأحياء ونسير في طريقهم. يعني عندما ترى عالما يفتح على الناس فضل من الله عظيم، ينير لهم الطريق، حاول قدر إمكانك أن تعمل الذي عمله لتكون مثله، أن تنفع الناس. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. انظر، يصلون يدعون لهم، يدعون للذي يعلم الناس الخير. فعندما تسير على نهج العلماء يكون لك نصيب، لا تخيب أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. وقال الله وقوله الحق: فسألت أودية بقدرها. ربما تفوق هذا العالم الذي تعلمت منه، يفتح الله عليه. ومن علم الله عز وجل منه صدق النية علمه وفقهه في الدين وجعل له القبول بين الناس، فيسمعون منه ويقبلون منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. ولكن العلماء لا بد أن نوافقهم على الصواب لأنهم بشر. أما إن أخطأوا في شيء تبين لنا الخطأ لا نوافقهم على ذلك، إنما ندعو لهم ونبين. أيضا من استطاع أن يبين فليبين. رحم الله الإمام مالك، يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز أن تتعصب لأنك تحب هذا الشيخ أو هذا العالم، تتعصب له وتأخذ كل أقواله سواء كانت صائبة أو خاطئة، هذا لا يجوز أبدا. وأنك يوم القيامة تحمل تبعات عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني ما ترى إلا القول الذي يقوله فلان الذي يعجبك من العلماء، لا يجوز ذلك. إنما تأخذ منه الصواب، وما أخطأ فيه تتجنبه، وتدعو الله عز وجل له أن يرشده إلى الحق وأن يعيده إلى الصواب. هكذا يكون العقلاء. وإلا كما قال العلامة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء. يعني لست على طريقتهم يا رسول الله. علينا جميعا أيها المباركون أن نحب علماء السنة، العلماء الربانيين. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. هذا مثال. فإذا رأيت شخصا يحب العلماء الربانيين أهل السنة الذين يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على هديه عليه الصلاة، فاعلم أن هؤلاء أصحاب سنة. أما إذا كانوا فقط من أجل أهوائهم وما تهواه أنفسهم، وفقط لأنه يعجبه يتابعه، فهذا ليس الأمر كذلك. أي صواب تتابعه عليه هنيئا لك، وأما الخطأ فلا يجوز، لا يجوز لك ذلك أبدا. مما ذكر عن السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى في تقديرهم ومحبتهم لأولي العلم، جاء عن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت، هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها مركوب ليرجع بعد الصلاة، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن. انظروا من هو ابن عباس، من أشراف الناس ومن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضل وله مكانة وله. فأخذ ابن عباس بلجام ركاب زيد بن ثابت بدابته، فقال له: خلي عنك يا ابن عم رسول الله، يعرف له مكانه وقدره، حتى نصلي نحن عليهم في صلواتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على تشهد. فهذا يعرف له فيقول له خل عنك هذا، لا تمسك بركاب يعني بغلتي وكذا مركوبي. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وفي رواية أخرى: هكذا نصنع بالعلماء. انظر ابن عباس حبر الأمة، له مكانته، من أشهر وأكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عم ومرجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لكبار الصحابة يرجعون إليه لأنه كان يبذل الأسباب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فهذا يقول له اترك عنك أن تمسك لأن مقامك عال، لكنه يقول له هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء، يعرفون مكانتهم، فما أحوجنا أن نعرف للعلماء مكانتهم وقدرهم ومنزلتهم. قال طاووس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى: من السنة أن يوقر أربعة، إذا وقرت أربعة فهذه من السنة. قال: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالي، هؤلاء الأربعة إذا قدرتهم حق قدرهم وعرفت لهم منزلتهم فأنت مطبق لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة العلماء. لماذا؟ لأنه يهتدى بهم ويقتدى بهم ويفرح عندما يحترمون، الناس يثقون بهم أكثر. أما إذا كنت تتندر بهم أو تتكلم في يعني غيبتهم وكذا فهذا نسأل الله السلامة والعافية من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك ذو الشيبة المسلم عندما يكون قد شاب في الإسلام وهنيئا لأهل الشيب ما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيبة في الإسلام حسنة وهي نور، كما جاء في الحديث الآخر: هي نور يوم القيامة لصاحب. فقال رجل: إن بعضهم أن الرجل ينتف شيبه، قال: من أراد أن يطمس نوره فليفعل. هذا أعطاه الله عز وجل. فما أحوجنا أن نحترم ذا الشيب المسلم وأن نقدره، أن نقبل رأسه وأن نجلسه في المكان الذي يليق به، وأن نعطيه وأن نهديه أطايب الكلام، وأن نبدأه بالسلام، وهكذا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه. كذلك السلطان، ومر معنا السلطان ظل الله في الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام: من أهانه أهانه الله. يعني عندما تريد أن تهين السلطان لا تجد إلا الذل والخزي في الدنيا على ما تقدم عليه يوم القيامة ويجازيك الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي من شرحه ومن تحليله كما ذكر العلماء أنه من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين فإنه يطاع في طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك الوالد عندما توقره هذه من السنة حتى لا تناديه باسمه كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، ولا تمشي في النهار أمامه إنما تمشي خلفه، وإذا في الليل تمشي أمامه تفديه بأي شيء، هكذا يحترم الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة يقول عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة، فإن شئت أن تلجه تدخل من هذا الباب إلى الجنة وإن شئت أن تضيعه. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. فلنحذر جميعا أيها المباركون أن نكون من أهل الثقافات الدنيوية فقط. يعني تجد الآن الواحد متحدث يتحدث لك الساعة والساعتين وكذا وكذا في أمور الدنيا، في صنعة من الصنعات، إما في الأراضي وإما في السيارات وإما في أنواع الطائرات وإما وإما، وعندما تجده تعرض عليه مسألة بسيطة من مسائل الدين يقف حائرا، لأنه أبى أن يتعلم هذا العلم الرباني، هذا العلم الذي هو المفتاح، الذي هو مفتاح كل خير، الذي هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة صاحب العلم الشرعي. وكثير من الناس كما قلت لكم تجده، وخاصة مع هذه الوسائل، تجده مبدعا في ثقافات شتى، لكن عندما تعود به إلى الدنيا نسأل الله السلامة والعافية تعود به إلى أمور الدين وإلى فقه الدين، نسأل الله السلامة والعافية، لا يفقه فيها شيئا إلا شيئا يسيرا، هذا هو من الخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا وصف الله تبارك وتعالى أقواما فقال: ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ننظر ماذا يقول ابن كثير، أورد قولا للحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى قال: والله لبلغ من أحدهم بدنيا أنه يقلب الدرهم على ظهره فيخبرك بوزنه، يعني يعرف حتى يضعه فقط على، يعرف هذا كذا وهذا كذا، وزن كذا بالجرام كذا، وإنه ما يحسن أن يصلي. نسأل الله السلامة والعافية. يوم القيامة الذي يخسر في دينه، نسأل الله السلامة، هذا هو الخسران. حتى ولو كنت من علماء الذرة، من علماء ما يعني ما لا يخطر لك على بال، اجمع هذا مع هذا وقدم العلم الشرعي، تكن ممن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، ولكن تفرغ نفسك فقط لعلوم الدنيا، هذا والله هو الخسران المبين. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه وصية من عالم رباني مشفق ناصح، لأنه كثير منا في هذا الزمن، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، أصبح يأخذ فتاواه ويأخذ العلوم من المواقع وما أكثرها، ولكن لا يدري لمن هي، يبحث في محركات البحث فتأتيه أكثر من 1000 و2000 و100 ألف أحيانا فتوى في هذا الموضوع، قد كتب أناس كثر، لكن أين العالم منه؟ أين العالم الرباني الذي أثق به أنه يدلني على الخير ويحذرني من الشر؟ هنالك علماء يكتبون ولكنهم يدسون السم في العسل، فعليك أن تتنبه لهؤلاء، عليك أن تكون فطنا يقظا لمثل هذا. وهذا معنى قول هذا العلامة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل تأخذ على مبتدع فتشرب قلبك البدعة فتكون مبتدعا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فعندما تتشرب البدعة، نسأل الله السلامة والعافية، ربما تكون بدعة تخرجك من ملة الإسلام، فلا حظ لك في الإسلام. فعلينا أن نتنبه ممن نأخذ ديننا، كما ذكر العلامة أو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. غير المختص لا يفهم كثيرا في هذا، ربما قرأ المسألة فكان فهمه على قدر ما عنده من علم لكنه لا يتمكن، فربما تقول هذا والله مدرس، المدرس ربما لا يحيط بهذه المسألة، ربما لا يعرف أقوال العلماء وفتاواهم في هذه المسألة. فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تأخذ فتواك من العلماء. ومن باب البشرى أبشر نفسي وإياكم بتطبيق اسمه اسألني، تطبيق في كل جهاز من الأجهزة، هذا يقوم على هذا التطبيق اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جزى الله ولاة أمرنا وعلمائنا خير الجزاء وأطيب. ترسل سؤالك وما هي إلا لحظات أو فترة بسيطة ويأتيك الجواب، هذه نعمة من الله عظيمة. يعني ربما ما عندك أحد من العلماء قريب منا، فتنزل هذا التطبيق وهو يسير ميسر بفضل من الله، ترسل سؤالك في الواتس ثم ما يلبث أن يأتيه، ترسل سؤالك في هذا التطبيق، تطبيق اسمه اسألني، وهذا من باب الدلالة على نشر الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعل. فمن استطاع منكم أن يخبر بهذا البن فهذا نعمة والله وفضل من الله عظيم. يعود هذا السؤال إلى علماء موثوقين بأمر الله، ولا نزكي على الله أحدا، لكنهم الحمد لله على خير ونحسبهم على خير، ولهم جهة خاصة في المملكة العربية السعودية، ثم يرسلون لك الإجابات، فنعمة من الله علينا، نحمد الله. كان السلف الصالح في القديم إذا أراد أن يسأل ارتحل ربما شهرا كاملا، شهر كامل وهو يرتحل من أجل مسألة. تزوج رجل كما في الحديث، تزوج رجل من امرأة فجاءت امرأة أخرى سوداء فقالت له إني قد أرضعتك ومن تزوج بينكم رضاعة. فذهب من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذه المسألة، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد قيل فارقها. انظر، ذهب هذه المسافة وأنت ولله الحمد والمنة، هذا من نعم الله علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرتبط بالعلماء الربانيين دائما، وأن لا نتجاوزهم حتى وإن كانت فتاواهم لم تلامس هوانا. بعض الناس لا يقول هذا ما يفقه الواقع، هذا كذا، يريد شيء. ولذا كثير ممن تربع الفتاوى نسأل الله السلامة والعافية يرون أنهم ييسرون على الناس، وهم والله والذي لا إله إلا هو يغشون الناس نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيها المباركون في قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في هذه الآية وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم لكتاب الله تعالى المنزل، فإن الله جل وعلا أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة. خلاص، إذا أفتاه العالم لا شيء عليه بفضل من الله، لكن العالم الرباني ما هو يأخذ أي واحد ويقول أستفتيه، وخاصة كثير من الناس في أمور الطلاق يأتي أقرب واحد وقال بالله ما رأيك كذا ترى أنا كذا. هذا ربما لا يعلم، ربما يعيدك إلى هذه المرأة فتزني بها إلى أن تموت نسأل الله السلامة والعافية بسبب هذه الفتية، لأنك أبيت أن تذهب إلى العلماء الربانيين تريدها أن ييسر عليك، إما يكون لك قريب أو ينظر يقول له معايا أطفال في البيت، الأطفال الله أرحم بهم منك. لكن هذا حكم شرعي، هذا حكم لا يجوز لأحد أن يتعداه أو أن يخالفه نسأل الله السلامة والعافية. فكيف أيها المكلف من ذكر أو أنثى تسأل غير المختص؟ لا يجوز لك، أنت تعلم أن هذا ليس بعالم، وتعرف أنه ما جلس إلى العلماء وما جلس في حلقات العلم ويعلم الناس، فتأتي تسأله يعني تورطه في هذه المسألة العظيمة وهي القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى يا لله العجب لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة، فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه. عندما تأتي إلى واحد وتعرف أنه ليس بنجار تقول له اصنع لي كرسي لا تخسر مالك، هذه تخسر دينك، تخسر أمر آخرتك نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتبصر وأن نتفكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا. انظروا إلى هذه اللفظة العظيمة، كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل، فقال لها أبو السنابل ابن بعكك، هذا رجل من الصحابة، قال لها أبو السنابل ابن بعكك ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين، يعني 4 أشهر و10 أيام. هذا مسكين فقهه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. انظروا، يعني أفتى مسكين بعلمه هو أنه رأى أنها وضعت بعد موت زوجها تستمر 4 أشهر و10 كما في الآية، لكن الحامل تختلف لها حكم آخر، إذا وضعت حملها جاز لها أن تنكح بعد ذلك إن رغبت في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي. فانظروا عندما يأتي الواحد ويريد أن يفتي عليه أن يتقي الله وأن يكون ملما بالمسألة من جوانبها، قد يكون قد قرأ المسألة وعرف أقوال العلماء فيها فلا يستعجل ذلك. كذلك أيها المباركون، الحذر من الأخذ من المواقع، تحذر أن تأخذ من المواقع إلا المواقع المعتمدة الموثوق أصحابها، أهل العلم وأهل الدراية وأهل النصح وأهل الشفقة، هؤلاء العلماء الذين يؤخذ من مواقعهم. وأيضا إذا أردت أن تأخذ وما وجدت نفس الموقع، عليك أن تتقي الله فتعود إلى الموقع الأصل، لأن كثير من الناس والعياذ بالله يريدون أن يبتروا بعض الأحكام فيجتزئوا من المسألة ما يريدون، ما يوافق هواهم، ثم بعد ذلك يرسلها في المواقع، فتأتي أنت تأخذ كما نسميه نسخ ولصق، فإذا بك مفتي زمانك. هذا لا يجوز أبدا، لا بد أن نتريث وأن نتأنى في الأمر، نتأنى ونسأل العلماء إذا ما استطعنا، ثم نذهب إذا وجدنا الكتاب نفسه ننظر في الكتاب. قلت لكم لأن كثيرا من أعداء الإسلام ومن يكرهوننا ويحسدوننا، نسأل الله السلام والعافية وأن يكفينا شر الأشرار، يدسون مثل هذا ليوقعوا بين العداوة، يوقعوا بيننا الخذلان، نسأل الله السلام والعافية، يريدون أن نأخذ فتاوانا بدون تمحيص، يريدون منا ويعطيك قطعة فقط من الفتية ولا يعطيك ما بعدها، فربما الذي بعدها ينقض ما قبله، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في أخذك لهذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، من قلوب العباد في رواية، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. فانظر عندما يسأل الذي لا علم عنده يفتي بغير علم، يضل نفسه لأنه يحمل أوزار الذين يضلهم، ثم يضل غيره ممن استفتاه، ممن أخذ منه الفتية. وكثير في منتدياتنا الآن في مواقع التواصل كذلك يتربع لها شباب وشابات، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة، هذا يتحدث في قضايا عويصة مشكلة، هذه المرأة تتحدث في جواز أن الحجاب غير مشروط وأنه كذا، وهذا يتحدث في تحليل الغنى وأنه حلال، وهذا يتحدث في التعدد في الزوجات وأنه فيه جور في الإسلام. من أنت حتى تفتي؟ من أنت حتى تتحدث؟ اتق الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أورد في آية من آيات كتابه ذنوبا عظيمة، وختمها بأعظم منها بقوله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر أن تقول على الله ما لا تعلم، احذر من فلتات لسانك حتى يقال فلان متحدث، فلان لبق، فلان عنده حجة، ربما تواجه الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه وأنت مضل ضال. نسأل الله السلام والعافية، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. قال مالك رحمه الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة: بكى ربيعة، ربيعة الرأي، بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. أي أصبح الواحد يفتي وهو ما عنده علم، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أيها المباركون، إذن ما عندنا من ثمرات الرجوع إلى العلم، إذا رجعنا إلى العلم عبدنا الله على بصيرة. عندما تعود إلى العلماء تصلي صلاة كصلاة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصلاة، فما بالك بما قبلها: العقيدة، التوحيد، الشرك. عندما ترجع إلى العلماء يكون توحيدك بأمر الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا، لا تشرك مع الله غيره، لا في ألفاظك ولا في أقوالك وأفعالك، وإنما تعبد الله وتفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. كثير منا عنده من الألفاظ عبلة وأم الصبيان، وهذه ألفاظ شركية، كثير يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا هو الشرك الأصغر، لكن إذا عظم المحلوف فوق تعظيمه لله أو مساويا لله فهذا يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. كثير يقول والعيش والملح الذي بيننا، وبعضهم يقول ومعزتك عندي، هذه تحلف بغير الله تبارك، بعضهم بالأمانة بعضهم بالأخوة. فعلينا أن نتنبه لألفاظنا وأن نعود إلى العلماء نسألهم في مثل هذه الأمور. أيضا العلماء للناس كالشمس وكالهواء، لا يستغنون عن ذلك، كالطعام كالشراب كالنفس. يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام أحمد رحمه الله وقد سأله ابنه عبد الله، يقول قلت لأبي أي رجل الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، قال يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. انظر من يعرف للعلماء مكانتهم ومنزلتهم، فما أحوجنا أن نرجع إليهم، فهؤلاء هم النفس الذي نتنفس به، وإلا تضيق أنفاسنا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك العلماء هم الواسطة بين تبليغ دين الله تبارك وتعالى ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعبد الله بما يقولون. لماذا؟ لأنهم وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم يبلغوننا الدين. الآن أي معضلة أو أي شيء ترجع فيه إلى العلماء. قال النضر بن شميل رحمه الله من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة، يكون شريفا في الدنيا والآخرة، فليتعلم العلم. تعلم العلم تكون شريفا لك مكانته، لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. قال بعض أهل التفسير في الدنيا والآخرة يرفعهم الله منازل عالية. قال وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله، يأخذون عنه دين الله، هذه ثقة عظيمة. قال ويكون بين الله وبين عباده أي واسطة، ولا يعني ذلك أنه عن طريق، لا، إنما عن طريق العلم، يعلمهم العلم فيعبدون الله تبارك وتعالى. أيضا عندما ترجع إلى العلماء ترجع عن خطأك إذا أخطأ، لأنهم يصوبون. وننظر إلى هذه القصة التي جاءت في صحيح مسلم عن يزيد بن الفقير قال كنت قد شغفني رأي الخوارج، رأي من رأي الخوارج الذين يخرجون على السلطان، نسأل الله السلامة والعافية، يعني أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. هذا من مذهب الخوارج، أن الذي عنده كبيرة من كبائر الذنوب خالد مخلد في النار، وهذا ليس بصحيح. والله أهل السنة والجماعة يقولون من كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن مآله ومصيره إلى الجنة، مهما أسرف من عمل، ما دامت موحد لله وأيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد، فإنه حتى وإن عذب بقدر ما جنى فإن مآله ومصيره إلى الجنة. قال فخرجنا في عصابة عدد، في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس مبيتين. حج، شوف انظر إلى هذا العمل العظيم، الحج ثم بعد ذلك يخرجون على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني أهل النار. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وكما قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه وذكر أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا ويحكم، انظروا كيف الرجوع إلى العلماء، وفقهم الله وفتح عليهم للقاء هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وكانوا يعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، هذا اعتقاد الخوارج نسأل الله السلامة والعافية الذين يكفرون بالكبائر، نسأل الله. قال أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، يعني رجعنا عن القول الذي كنا نقوله، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، واحد أبى وعاند واستكبر، نسأل الله السلامة. وأما البقية لأنهم رجعوا إلى هذا العالم، جعل الله لهم هذه الفرصة الطيبة المباركة أن التقوا بصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين لهم كيف أن الله يوم القيامة يشفع، ويشفع الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع المؤمن، فيخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط معهم التوحيد، معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا إلى فضل الله وإلى جوده وإلى رحمته، فجعل الله عز وجل لهم بركة في هذه الزيارة بهذا. ولله در القائل، وهذه وصية، أن نكون من العلماء كل واحد منا قدر اجتهاده يحاول قدر الإمكان أن يقرأ في كتاب الله ويفهم معاني آيات الله، ويقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشروح بفهم سلف الأمة، فإن الله يفتح عليه، يفتح عليه، ولا يقول قد كبرت في السن، لا والله، العلم الحمد لله ليس له عمر معين، وإنما يحتاج إلى نية صادقة وإلى عزيمة وإلى توكل على الله، والله تبارك وتعالى ييسر له. يقول القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، يدلونه على الهدى، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، حتى وإن مت يجعل الله لك ذكر طيب مبارك حتى بعد موتك. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. انظر الآن في كتبهم، نقرأ كأنهم بيننا، نقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، انظروا إلى هذه القصة مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعلينا أن نحرص على العلم الشرعي جميعا أيها المباركون، وأن نستعين بالله، وأن ندعو الله تبارك وتعالى صادقين أن يعلمنا علما شرعيا طيبا مباركا نعبد به ربنا تبارك وتعالى على بصيرة، ونقتفي أثر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.